العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأفضل السفراء المبعوثين محمد، وعلى آله الطيبين الأصفياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ضمن النقاط على الإتحال في بحث انقلاب النسبة، أيضا قبل أن ندخل في التفاصيل، نقطة مرت بنا أنه المخصص المنفصل العمدة هو في تسبيب انقلاب النسبة بين الأدلة، على متين المطلب كما مر بنا، وليس العلاج بلحاظ المفاد تفهيمي في الأدلة فقط، بل لا بد من ملاحظة المفاد الجدي كما مر بنا، إن خلافا لما مر من مبنى الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. يعني القرائن الجد والمراد الجدي لا يمكن إغفاله. هذا صحيح. بعبارة أخرى، خلينا نكمل تبيان هذا المدعى في قبال مدعى الشيخ والآخون قبل أن ندخل إلى تتمة في هذا البحث، هو أن الذي ذكره الشيخ الأنصاري والمرحوم الآخون صحيح، أن القالب التفهيمي للظهور وبنيان الظهور على صعيد المرتبة التفهيمية نعم لا ينقلب بالمنفصل، هذا صحيح على مبنى لا ينقلب عما هو عليه بالمخصص المنفصل، هذا صحيح وليكن، ولكن هذا ليس كل شيء، لأن العلاج بين الأدلة ليس رهين ومرهون بالتفهيم فقط، المفروض هو يعني ما يتغير حتى بعد افترض بغض النظر عن التعارض مخصص منفصل مع عام، فيقدم المخصص المنفصل على العام، النتيجة الجدية التي مثلا يبني عليها المجتهد في الاستنباط عام مخصص، هذا العام المخصص هو مفاد تفهيمي؟ لا، هو مفاد جدي على مفاد، ومع ذلك كيان وبنيان التفهيم على حالة باقي، ما في أي في منافات أو أي تدافع في غير موارد التعارض. كيف هو الحال؟ البنيان التفهيمي على حاله، ومع ذلك هذا البنيان التفهيمي الكيان التفهيمي البنية التفهيمية للظهور على صعيد المراد الجدي والحجية الفعلية تتغير، بس هذا ليس معناته تغير البنيان التفهيمي، البنيان التفهيمي على حاله، ولكن البنيان الجدي تغير، ففرق بين البنيان الجدي القالب الجدي الإطار الجدي وبين الإطار التفهيمي. الإطار التفهيمي دورة كاشفية، آليات كاشفية، أما الجدي أيضا هو كاشف، لكن هو ألصق بالثبوت، ألصق بماذا؟ بالثبوت. فكيف أيضا البنيان التفهيمي لتوضيح الأمر أكثر، على أساس أنه هذا مدعى الشيخ في نفسه صحيح، ولكن لا يمانع انقلاب النسبة ولا يمانع الجمع التأويل والجمع مهما أمكن أو لم أطرح. تتم التوضيح أكثر بعد في هذا المجال. الآن كثيرا ما نرى المفاد التفهيمي للكلام يغاير المفاد الاستعمالي، لكن البنيان الاستعمالي على حالة باقي، أو قل البنيان التصوري الوضعي للكلام يغاير المفاد والقالب الاستعمالي المدلول عليه في الكلام. ما المعنى في ذلك؟ المعنى الوضعي حقيقي، المعنى الاستعمالي مجازي مثلا أو كنائي، ثم التفهيم قد كنائي آخر، ما في معنى. هذه بنى في قوالب الظهور مترتبة متعاقبة لا تتصادم مع بعضها البعض، لأنه ليس في نظام الكلام في أي لغة من لغات البشر أن لا يتخالف المفاد الاستعمالي مع المفاد التصوري. يمكن أن يتخالف، وكثيرا ما يتخالف. لم يتخالف في أصل المعنى، مع أنه كثيرا ما يتخالف في أصل المعنى مجازي وحقيقي، قد يتخالف في الضيق والسعة أو في أو أو أو. فكيف البيان التصوري يحتفظ بحاله مع تغاير التفهيم الاستعمالي معه، أو تغاير التفهيمي معهما؟ ما في أي تدافع ولا في أي تناقض. وما الفائدة الآن في بقاء التصوري؟ ده فائدة من أصل الانطلاق إلى التفهيمي، إنما انطلق عبر التصوري والاستعمالي. بالتالي هذه دي أدوات إلى أن نصل إلى التفهيمي، جسور وآليات ولها ثمرات سمرد أشرحها بعد في موارد كثيرة. فبالتالي مع كون التصوري يتغاير مع بنيان الاستعمالي، وبنيان الاستعمالي يتغاير مع البنيان التفهيمي، وما يضر هذا بأن التفهيمي مغاير لهما وبنيانه صحيح، وهما باقيان على حالهما، ما في تدافع. كذلك الحال في البنيان التفهيمي مع البنيان الجدي. بنية الظهور على صعيد التفهيمي تغاير بنية الظهور على صعيد الجدي، وما المانع في ذلك؟ بس المعول دائما على الجدي، مو المعول على التفهيمي. التفهيمي كما مر عنصر من عناصر الدلالة، عنصر كبير طبعا مقتضي، بس قد تجي موانع تتركب معها، شرائط تتركب معها، بالتالي التفهيمي يصير بنيته بنية أخرى. إذن إصرار الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وصاحب الكفاية رحمة الله عليهما أن بنيان التفهيمي هو المعول، صح هو المعول ولا يتغير، وليكن لا يتغير، بس مو المعول النهائي. المعول النهائي هو البنيان الجدي. هذه نكتة. إذن أساس الالتزام بانقلاب النسبة، وهذا لاحظ، دققوا شوية، ندقق شوف نفس الحالة الآن في بحث انقلاب النسبة، لأنه نوع من الجمع النظري الغامض الخفي، يعني كأنما مصداق من مصادق الجمع مهما أمكن أو لم يطرح، جمع التأويل سنين في الجمع، قاعد الجمع مهما أمكن أو لم يطرح. نفس لاحظ هاي الإشكالية والاستشكال والاستغراب من الأعلام، مثلا العلمين الأنصاري والآخون، نفسه هو بالدقة على عموم قاعدة الجمع التأويلي. نهاية الجمع التأويلي شلون هذا الجمع؟ كأنما يعني نسف لبنيان الظهور. لا، الجمع قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا نطرحه، هو الجمع التأويلي مو نسف لبنيان الظهور. البنيان التصوري على حالة، الاستعمالي على حالة، التفهيمي على حالة، لكن جدي تأويلي بعيد، وليكن، ما المانع في ذلك؟ ما المانع في ذلك؟ لغوون التفهيم لا، مو لغو، عنصر له دوره. الآن مثلا الاستعمال التصوري، عفوا المعنى الاستعمالي مجازي تماما، المعنى آخر أصلا غير المعنى الوضعي. لغوون المعنى التصوري لا، مو لغو، لأن هو بتوسطه وصلنا إلى المعنى المجازي. ما المعنى في ذلك؟ يبقى على حاله وليه ثمرة وليه فائدة وليه حاكمية وليه آلية لانضباط ما بعده، مو انه لغو. كذلك الحال لما نصل لتفهيمي وبعد ذلك الجدي جمع تأويلي بعيد، ما المعنى في ذلك؟ أوه هذا كيف يتوافق مع التفهيمي؟ ما يتوافق يا أخي، لا يتوافق مدام قرائن موجودة في البين وليس لغو، ليس هذا الغاء ولغو للتفهيمي. تفهيمي دورا وساطة، وساطة لمطابقة أو لغير مطابقة مع ما بعده، مثل التصور لما بعد الاستعمال، الاستعمالي لما بعد التفهيم. هذه الغرابات لازم نبعدها، الاستيحاشة لازم نبعدها، خطأ. لأنه هو كما في التصوري والاستعمالي، استعمالي والتفهيم هناك ما في غرابة. من توصل للتفهيم مع الجدي في غرابة؟ ما في غرابة. ليش؟ المعول أن تكون في البين شواهد وقرائن، ولو هي هذه القرائن في مرتبة أخيرة جدا، مو مرتبة أولى، وفقط التعليق على المرتبة الأولى، على قرائن المرتبة. صار نظام البنيان الظهور مراتب تراتب، ما نعفي من ذلك في البين. فعلى كل لابد نلتفت إلى هالقضايا، أنه هو الكثير من الأعلام اللي استوحشوا من قاعدة، يعني المشهور طبعا بنوا عليها المتأخرين الأعصار، أقصد استوحشوا من قاعدة جمع ما أمكن، وهو الجمع التأويلي لما يلتزم به. هذا مو جمع عرفي، هذا طبعا مو جمع عرفي تبادري كالتصوري كالاستعمالي. أصلا خطأ أن أعيش موازين التصوري أو الاستعمالي في جو الجدي. الجدي له موازين إضافية أخرى، ما يصير أنا أظل قابع في جو التصوري أو جو الاستعمالي أو جو التفهيمي. هو طبيعة المفهوم التفهيمي عبارة عن إطار وقالب هندسي معقد. ليش معقد؟ لأن يتدخل فيه أدلة كثيرة، مو دليل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. طبيعة هذا، طبيعة أصلا الجدي هو هذا. دعني أذكر هذا المطلب ولو أستبق، ولو بيجي هو، لكن خلني أستبق لأنه يفيد في المقام. الأعلام في الأصول من أسرار علم الأصول التي ذكرها كثير منهم من متأخري القرون الأخيرة رضوان الله تعالى عليهم، هذا يقولون، يقولون أصلا في اللوح المحفوظ ما في عام وخاص. في اللوح المحفوظ عجيب، ولا مراتب عموم، عجيب، أي ما في عام وخاص. فشنو في عام وخاص؟ هذا فقط في مقام البيان، لتنظيم البيان للمخاطبين. ولا في اللوح المحفوظ كل شيء لحكمه، كل شيء لحكمه. يعني مثلا في اللوح المحفوظ، العلم الأزلي للوح المحفوظ تشريع الله، لأنه عام ويخصص ومثل كذا، تقدر تقول كله خواص 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 خواص، لأنه يذكر العام ثم يخصص مثل قوانين البشر. لا، لما نقول الله لا تخفى على خافية، من الأول ما يدون شيء، لكل شيء حكم. أكو تعبير في الرواية طرح على بالي مضمونها، إن كل شيء حكم، كل شيء له حكم، ما من واقع بجزئية له حكم. غاية الأمر هذا الحكم تلفيق من أحكام، ربما من عمومات، يعني من مقتضيات عديدة تبين لنا بشكل مراتب عموم. وإلا في نفس اللوح المحفوظ والإرادات الإلهية، لأنه في مثلا عام وخاص وكذا، إلا بمعنى آخر ما ندخل فيه كثير. هذه بحوث أثارها قاضي الدين العراقي، أثارها المحقق النهاوندي، أثاروها كثير من الأعلام، وبحوث شيقة ولطيفة. على كل الساعة، على كل اللوح المحفوظ كيف تدوين فيه، في كلام بين الأعلام وله تأثيرات وتداعيات على طابع التشريع الديني. على كل هذه إثارة حبيت أذكرها لأجل ماذا؟ لأجل أن على مبنى هؤلاء اللي يقولون بهذا الكلام في اللوح التشريع، اللوح المحفوظ، إذن هذه التصوري والتفهيم والاستعمالي والتفهيمي دي آليات دلالة إثبات، وليست هي، وإلا كونه الواقع فقط الجدي. كون الواقع هو مو تصوري، كون الواقع الثبوت التشريعي ليس استعمالي ولا التفهيمي، ولا حتى إذا تتذكرون نقلنا على الإعلام الجدي الأول ولا الجدي الثاني ولا يعني شنو الجدي الأول الجدي الثاني؟ الجدي الأول يعني تجمع بين دليلين منفصلين، الجدي الثاني جدودات أجداد، الجدي الثاني تجمع مع دليل ثالث رابع، يعني زين هاي على الجدي الثاني، الثالث شنو؟ الجدي الثالث تجمع مع دليل رابع وخامس وسادس. شو الأدلة هكذا؟ بالي في مسألة واحدة في باب واحد عدة قواعد تتدخل تدخل على الخط، شلون أيها المقنن تنظم بينها؟ فبالتالي إذا الجدي النهائي عبارة عن حصيلة منظومة الأدلة المنفصلة الكثيرة، هذا هو الجدي النهائي. فشوف إلى أن نصل إليه عبارة عن تراكب تداخل ضوابط قواعد كثيرة، هذا ما يستوحش من الفقيه ولا المجتهدين في الاستفتاء وفي الاستنباط وفي الفتية، طبعا طبيعتها حتى في القضاء طبيعتها هكذا، أي مسألة واحدة تشوف تتدخل فيها عمومات كثيرة قواعد كثيرة نقاط كثيرة يا الله تخرب النتيجة. ولذلك اللي يستعجل بمجرد عموم واحد أو عمومين أو ثلاثة يفتي يطلع في نتوءات خاطئة كثيرة في الفتوى، لما؟ لأن أكو مثل تقول لحن مكينة، صحيح المكينة لها جهاز مكينة ما السيارة افترض لها جهاز أساس ما أنا ما أعرفه لها أجهزة، بس هذه البراغي الصغيرة والمدري القطاعات الصغيرة وقطاعات المتوسطة هم لها دور، ولا الماكينة ما تشتغل شلون طبيعة من القبيل. هكذا في حالة الاستنباط هم نفس الكلام، أنت لا تعتمد على الجسم الأصلي، هذه قطاعات المتوسطة هم لها دور، ولا ما تشتغل السيارة ما تمشي وأبدا أنت بتظل واقفة نايم جامدة، والقطاعات الصغيرة ولا مجرة يشبهون المدلول الجدي النهائي. وهكذا إذا كان الحال كذلك فما في استيحاش إذن في المباينة الشاسعة بين الجدي وبين النهائي وبين التفهيمي، ما في أي استحاش. لذلك فرق بين مشي الرواة والمحدثين ومشي الفقهاء، فقهاء دائما يلاحظ المجموع المنظومي وكيف ركب بين هندسيا صناعيا وصعب يريد الفهم، ما يريد السماع ما يكفي يريد الفهم، فهم ومحاسبة وكذا وتنسيق وموازنة ودددددد. أما بخلاف الرواة والمحدثين يا شاف العموم استرسل وياه، مو هكذا. فالمقصود إذا لاحظ الفاصل بين المدلول التفهيمي والمدلول الجدي شقد، ما في استحاش إن هذا عشاني. إذا انقلاب النسبة أو أي جمع من قواعد الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح التأويلي مع وجود شواهد ولو نظرية ولو خفية ولو غامضة ربما أو حديث الفقهاء يلتفت إليه معكم أنا اليوم موجود، والفاصل بينه وبين التفهيم كثير وليكن كثير ما دام القواعد موجود إن القواعد موجودة الشواهد موجودة الضوابط موجودة في البيع. إذا أصل فكرة انقلاب النسبة كفكرة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح بتورد من أحد مصادقها الواضحة، انقلاب النسبة قاعدة انقلاب النسبة قاعدة مصداق لقاعدة الكبيرة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح، هاتان قاعدتان الأم والقاعدة التي تليها وهي قاعدة انقلاب النسبة تعتمدان على المخصص المنفصل أو قل على منظومة المنفصلات. طبيعة الاستنتاج الاستنباط هو هذا، أصلا صعوبة العلم في علم الفقه في علم الكلام في علم الأخلاق في علم التفسير صعوبة من هالجهة هو هذا الجهة. الساعة كل ثمار لهذا الباحث قبل لا أدخل في التفاصيل وأدروني لأن هذه كلها بنى كبيرة مهمة في نظرية المعرفة والاجتهاد، لاحظوا روايات أهل البيت للأسف يعني كثير من المفسرين الخاصة الصفات العامة لاحظوها أن تأويل تعبدي ما تعالج الظهور ما تعالج الظهور ما تعالج الظهور وحرموا مسيرة التفسير الإمامي أن يبتعد كثيرا عن روايات أهل البيت. وما دام تأويل فمصداق من المصادق لا نعبأ به، احنا مو كلامنا في المصادق، احنا ضد ضابط الكلية. وهذه غفلة كبيرة. أن روايات أهل البيت صحيح افترض تأويلية بس مو تأويلية بمعنى أنها ليست جدية. جدية نهائية غير تفهيمية وليكن، ولكن جدية نهائية مهمة، هي المهمة هي الأصلية. تفهيم يعول عليه بدون الجدية النهائي. تأويلية يعني جدية نهائي، مو تأويلية أنها ليس لها ربط بالظهور. عجيب، مصداق بعيد كل البعد عن بنيان الظهور. التفتوا، في تأويل بمعنى المصداق، مصداق بحت. خب ما لي علاقة بالظهور، فقط الظهور الكلي الجدي النهائي ينطبق عليه. خب طبعا خب بحت. أما في تأويل لا، ليس معنى مصداق بحت، تأويل بمعنى أنه يعني يغير ويؤول مآل التفهيم إليه، هذا يدخل في الظهور، في الظهور الجدي النهائي. روايات أهل البيت قيل أنها تأويل بهذا المعنى، مو تأويل بمعنى المصداق. رحمة الله على السيد الخوئي، السيد السبزواري، السيد الطبطرائي، هؤلاء العلماء الثلاثة السادة وغيرهم من الأعلام الكبار أصروا على هالمعنى، مو قابلهم أكثر مفسرين الإمامية للأسف. هذا خطأ. يعني التأويل ليس معنى المصداق البحث، تأويل يعني تحوير، مثل أحور التصوري الاستعمالي، قد يكون مجازي، أحور أغير الاستعمالي إلى تفهيمي، والتفهيمي ثم إلى الجدي النهائي. ومر بنا أن الجدي مراتب، مر بنا أن الجدي مراتب. اليوم فضلا عن أيام السابقة، جدي مراتب بالحال، مجموعات الجمع بين الأدلة، مجموعات الجمع بين الأدلة. هو والحال أن المحصلة النهائية عبارة عن منظومة جميع ومجموع الأدلة كلها لها دخالة. القرآن كل كتلة واحدة، بس من يقدر عليه غير المعصوم مثلا. وإنما المفسرين أو المجتهدين درجات في الوصول إلى هذا المعنى النهائي أو ما هو في أثناء السير إلى النهائي. بالتالي إذا التأويل في التفسير يا جماعة الخير في الروايات ليس تأويل بمعنى مصداق بحث لا صلة له وتأثير له في الظهور، هذا خطأ. هكذا أخذ المعنى للروايات التفسيرية التأويلية في البيت، شوف يعني هذا الغفلة سبب مسار تفسيري عجيب غريب في كل علم التفسير. هي بحث أصولي، وهو بحث أصولي نلتفته. على كل نرجع، إذن تبين لنا أن انقلاب النسبة يعتمد على المنفصل، على المخصص المنفصل، وأنه هو المدار هو يقلب. في تتم أصر عليها سيدنا الأستاذ في المنتقى وانصافنا، هذه تتم جدا مهمة لتبيان بنيان انقلاب النسبة. هذه التتم ما هي؟ تتم لقضية أن المنفصل هو على المدار في تغييرات الظهورات، وليس التعويل على التفهيمي فقط. التتمة ما هي؟ التتمة جدا حساسة ومهمة. التتمة أذكر عنوانها، يقول طبعا ذكروها الأعلام الأصوليين لأنهم لم يذكروها هنا، لم تبلور وتستثمر، ولكن هو أحيا استثمارها هنا في البيت، وهذا هو صحيح. شنو ما هي هاي التتمة؟ التتمة تعتمد على دين المطلب، أن مرتبة الخصوصات أو مرتبة المخصصات أو قل الخصوصات الأدلة الخصوصية الخصوصيات أو قل مخصصات الإصطلاح الدارج، الأدلة المخصصة مرتبتها غير مرتبة العمومات في الدلالة. تعدد مرتبي في البين بين المخصصات والعمومات، أو قل الأدلة الحاكمة والأدلة المحكومة، أو قل الأدلة الأقوى والأدلة الأضعف، تعدد مرتبي. زودت صارت تعدد مرتبي، ثم ماذا؟ ثم خير، ثم ماذا؟ آه. حينئذ صارت تعدد مرتبي شبيه صرت التعدد بين التصوري والاستعمالي والتفهيم الجدي. شلون يصير؟ أيضا بين يعني أنت أول عالج التنافي بين المخصصات، خذ حصيلة منها ثم تأتي إلى العام أو العمومات. فنكتة الاعتماد على المنفصل مهمة، نكتة الاعتماد على تعدد الرتبي بين المخصص المخصصات والعمومات نكتة أخرى تكتمل بها بنيان انقلاب النسبة. إن شاء الله نبسط الحديث عن ذلك غدا أكثر، وندخل إن شاء الله في التفاصيل الصغرى. وصلى الله على محمد وعلى آله.